أوقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا ومع هذا الجزء جزء عام. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا طريق فهم مراد الله جل في علاه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق السلف الصالح، وإن كان من اللغة فحي هلا بذلك. نسأل الله جل وعلا التسديد والتثبيت، فما كان من صواب وخير فهو من الله، وما كان من غير ذلك فهو من تفريطنا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا. بلغنا إلى سورة، انتهينا الأسبوع الماضي من سورة الضحى، اليوم في سورة الليل إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
جزاكم الله عنا خير الجزاء، الله يفتح عليك. هذه السورة الجليلة، السورة العظيمة، تحمل جملا عظيمة وفوائد جمة تبين لنا هذه السورة العظيمة عظيم خلق الله جل في علاه، وعظيم ربوبية الله جل في علاه، وعظيم قدرة الله جل في علاه. ثم تبين التفاوت العظيم بين مراتب الناس والتباين الجسيم بين مكانات الناس عند الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك تبين لنا طريق السعادة وطريق الشقاء، وأيضا خاتمة السعادة لأهل السعادة وخاتمة الشقاء لأهل الشقاء، وأيضا تبين لنا وتبرز لنا فضل الصاحب الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على خير من النبيين والمرسلين سوى النبيين والمرسلين كما طلعت على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمفاده خير البشر بعد النبيين والمرسلين هو هذا الصاحب الجليل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي سنفصل القول له فيه في الجزئية الأخيرة التي نفسرها من هذه السورة الجليلة. هذه السورة مكية كما روى ابن البيهقي وأيضا غير البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن سورة الليل، قال ابن عباس أنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وطابع القرآن المكي يظهر عليها، لكن لطالما كلما طال الزمن ينسى العلم، فما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ هذا ليس مصطلح ولا قواعد فقهية ولا أصول فقه. الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. يعني أنت بالممارسة وأنت تقرأ الآيات والصور إن كنت قد علمت التمييز بين طابع القرآن المكي والمدني سهل من غير ما تقرأ أو تعرف هل هذه السورة نزلت بمكة أم لا، إلا المسائل أو الآيات التي الصور التي اختلف فيها اختلاف شديد. شخيم على أقوال ثلاثة، النظر نظر العلماء إلى المكان، ونظر العلماء إلى الزمان، نظر العلماء المخاطب. نعم أحسنت، ائتي إلى المكان، ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو، ويرد على هذا القول أن نزل في الطائف أو في غير الطائف، وإن نضعه أحسنت، وهذا يضعف هذا القول. نعم النظر إلى المخاطب، إذا خاطب أهل الكفر يعني، نعم أهل الإيمان في المدينة الناس عامة هنا، وأيضا أهل مكة فيهم كان إيش أهل إيمان، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى لنا الكلام الصحيح بالزمان اللي هو الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. أحسنت، فهذا القرآن هو قرآن عليه الطابع المكي، وفيه كما قلنا الكلام على التوحيد والحث واستنهاض الأمة على محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق والكرم والجود والعطاء والصدقة والنفقة وحسن مثوبة هذه الأفعال وهذه الأفعال الجميلة. الله جل وعلا يبتدئ السورة يقول والليل، الواو هنا واو القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والليل إذا يغشى، الله جل في علاه يقسم بالليل ويقسم بالنهار، وهذا تكرار كما قال قتادة أو قال غيره، تكرار القسم بالليل والنهار دلالة على عظيم آيات الله الباهرات كما سنبين. والليل إذا يغشى، وهذا قسم من الله جل وعلا، يقسم بالليل وما في الليل، والليل إذا يغشى يعني إذا كسى الدنيا بأسرها بظلامه الشديد الأسود البهيم، وأقسم بعد ذلك بضد الليل ليبين لك عظيم ربوبية الله جل في علاه وعظيم قدرة الله جل في علاه أنه يخلق الأضداد، كما خلق الظلام خلق الضياء. قال والنهار إذا تجلى، يعني أن النهار قد ظهر للناس بضوئه وانتشر الضوء في الدنيا بأسرها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كما قلنا قسم من الله جل في علاه، والله يقسم بما شاء من خلقه، وهذه دلالة على عظمته وعلى ربوبيته. أما الخلق لا يقسمون إلا بالله بذاته أو أسمائه الحسنى أو صفاته العلى أو فعاله سبحانه جل في علاه. وإذا تدبرت أن الله جل وعلا كرر هذا القسم في غير ما موضع من كتابه لما فيه من الآيات الباهرات، فالليل فيه السكون والهدوء، وكل المخلوقات تذهب إلى الراحة والخلود إلى النوم حتى تستعيد النشاط للعمل وأيضا للسعي. قال الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا، وأيضا النهار فيه من الآيات ما فيه من الآيات، الليل كما قلنا فيه الهدوء والخلود إلى النوم، وفيه ما يساعد على ذلك الظلام الشديد، والسماء تتلألأ فيها النجوم التي خلقها الله جل وعلا زينة للسماء وهداية للحائرين، وأيضا رجوما للشياطين، وفيها القمر الذي تحسب به الحساب كما قال الله جل في علاه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وبين الله جل في علاه هذا المنازل التي ينزلها القمر لتعرف عدد السنين والحساب. والنهار فيه ما فيه من الآيات الباهرات، أيضا الشمس المضيئة الدافئة التي أضاءت الدنيا بأسرها، ولو اقتربت أكثر من ذلك ولو بسنتيمترات أحرقت الأرض ومن عليها، وهذا من فضل الله ومن عظيم نعمة الله على عباده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أكثر من آية فيها إظهار هذه الآيات الباهرات، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وأيضا قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذه كلها آيات تبين لنا عظيم خلق الله جل في علاه، ولما كرر الله القسم بالليل وبالنهار لما فيه من الآيات الباهرات لمن يتدبر الآيات الكونية. والليل إذا يغشى قسم، والنهار إذا تجلى قسم،
وما خلق الذكر والأنثى. اختلف علماء التفسير في ما هنا، هل ما موصولة أم هي مصدرية؟ لو كانت موصولة يعني والذي خلق الذكر والأنثى، فهنا القسم كما قال الحسن يقسم بذاته المقدسة، يقسم بنفسه سبحانه جل في علاه، وله أن يقسم، ولا أحد أعظم من الله جل في علاه. والذي خلق الذكر والأنثى، أما لو كانت مصدرية يعني وخلق الذكر والأنثى، يكون القسم هنا قسم بعظيم خلق الذكر والأنثى. وأنت إذا تدبرت وسألت وتعجبت وما هو عظيم خلق الذكر والأنثى، تنظر إلى بدء الخلق، فقد خلق الله جل وعلا البشرية بأسرها من ذكر خلقه ليس له أم ولا أب، هذه من عظيم قدرة الله جل في علاه. خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله جسدا ثم أسجد له الملائكة. ومن عظيم خلق الله جل في علاه، لأن بعض العلماء من المفسرين قال يقصد بالذكر والأنثى آدم، لعظيم قدرة الله جل في علاه تجلت وظهرت أنه خلق آدم من غير أب ولا أم. ولذلك نحن نراجع أهل الكفر الذين قالوا عيسى ابن الله، نقول لهم وليمة؟ قالوا لأنه ليس له أب. نقول آدم أولى منه أن يكون ربا. إذا قلتم بذلك نعوذ بالله من الخذلان، آدم ليس له أب وليس له أم. وهذه أيضا كما قلنا من مظاهر عظيم ربوبية الله جل في علاه، خلق آدم ليس له أب وليس له أم، وخلق منه ومن ضلعه الأنثى، خلق منه حواء وحواء من أب ليست من أم، وأيضا عيسى عليه السلام من أم وليس من أب، وخلق باقي الخلق من أب ومن أم، وهذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فكأن الله يقسم بذاته دالا على عظمته بأنه خلق الليل وخلق النهار وخلق الإنسان سويا أمامكم كما بين الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه الكريم. وأيضا وخلق الذكر والأنثى، إذا قلنا بأنها مصدرية وخلق الذكر والأنثى، إذا نظرت الخلق آدم علمت عظيم قدرة الله، إذا نظرت إلى خلق حواء نظرت إلى عظيم خلق الله جل في علاه، كذلك عيسى، كذلك باقي البشر، تخصيب البويضة ثم بعد ذلك يصير جنينا في بطن أمه والطعام والشراب يأتيه، كيف ذلك؟ من علم هذا أو تعلم هذا أو علم هذا بدقة الطب علم كيف قدرة الله جل في علاه. وما خلق الذكر والأنثى، هذا قسم من الله جل في علاه، والمقسم عليه ما أتى حتى الآن ننتظره، فجاء في الآيات التي بعد ذلك، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي تتفاوتون في المنازل، تتفاوتون في الأعمال، تتفاوتون في المراتب، تتفاوتون في الهمم، تتفاوتون في الفهوم، تتفاوتون في الأرزاق، تتفاوتون في العلم، تتفاوتون في الفهم، تتفاوتون في العطاء، إن سعيكم لشتى، منكم المؤمن والكافر كما بين الله جل وعلا في غير موضع من كتابه، منكم البر الصالح ومنكم الفاجر الطالح، منكم السعيد منكم الشقي، منكم التقي منكم الفاجر الذي ملأ الدنيا فجورا وفسادا، إن سعيكم لشتى. قال علماء التفسير السعي هو العمل، أي أعمالكم مختلفة، فصاحب الأعمال العلية، صاحب الهمة العلية، صاحب الأعمال الراقية السامية لا يضيع ثانية واحدة إلا في طاعة الله جل في علاه، تراه إما ذاكرا وإما متدبرا وإما متفكرا وإما متعلما وإما معلما وإما راجيا رحمة ربي جل في علاه، متصدقا مجاهدا بلسانه وسنانه، فهذا الذي يعني ارتقى مرتقا صعبا عند ربي جل في علاه إن صح التعبير، فهو في أعلى الدرجات. إن سعيكم لشتى، ومنهم الفاسق الفاجر الذي لا يبحث إلا عن الشهوات، يعيش حياة حيوانية لا هم له إلا الدرهم والدينار، من أجله يعطي، من أجله يمنع، من أجله يحب، من أجله يعادي، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منكم المؤمن الذي ملأ الدنيا إيمانا ونشر دعوة المسلمين ونشر دعوة الإسلام وحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وعملا وتبليغا للناس، ومنكم الكافر الذي ينشر الكفر لغيره، يعني ما وقف الكفر عند حده بل تعدى إلى غيره. ولذلك قال الله تعالى إن سعيكم لشتى، تختلفون وتتفاوتون في المراتب وفي الهمم وفي الأعمال، إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. نقف عند هذه الآيات، إن سعيكم لشتى ثم بدأ التقسيم، سعيكم لشتى تتفاوتون كما قلنا في العطاء في المعنى في الصلاة في الصوم في الزكاة في العبادة في الكفر في الإيمان في الفجور في الفسق في البر في العلم في الفهم في الزكاة تتفاوتون، ثم بدأ التقسيم، فأما من هؤلاء سعيهم شتى، فأما من أعطى واتقى، العطاء عطاءان، يتكلم الله جل في علاه في هذه الآية على القسم العلي، القسم الراقي، القسم السامي، القسم الذي ارتقى عند ربه جل في علاه. فسعيكم لشتى، مؤمن وكافر، بر وفاجر. يتكلم عن الأبرار، يتكلم عن الذين يسارعون يهرولون إلى طاعة الله جل في علاه. فأما من أعطى واتقى، والعطاء عطاءان، عطاء المادة وعطاء المعنوي، أو عطاء حسي مادي وعطاء معنوي. أما عطاء المادة هي النفقة، المال الذي يتصدق به المرء، سواء كان واجبا أو كان من المسنونات أو النوافل والمستحبات، إذا أعطى الزكوات أو أعطى الصدقات. قال ابن عباس: فأما من أعطى من فضل ماله، أنفق فينفق الله عليه جل في علاه. فأما من أعطى كان كريما جوادا، وهذه صفة من صفة الرحمن جل في علاه، يحب أن يرى أثرها على عباده، وهي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نأتسي ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سائلا واديا من غنم، فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا جود وكرم ليس بعده كرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تجدوني بخيلا، ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم عطاء إلا وأنفقه على المسلمين. ولذلك كان يمر كما في الصحيح مع أبي ذر وهو يقول: تمنيت أن يكون لي مثل جبل أحد ذهبا. لما؟ ليتمتع بهذه الدنيا الزائلة الزائفة؟ لا والله، قال: لينفقه يمينا ويسارا، ينفقه في سبيل الله جل في علاه. فأما من أعطى يعني بذل وأعطى وجاد وأكرم الناس بماله أو بعطائه المعنوي، بالابتسامة، بحسن الخلق، بلين الجانب. فإن النبي صلى الله عليه بيّن أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يعطي المال وقسم لا مال له. فقال: أنتم لن تسعوا الناس بأموالكم، لكن يمكن أن تسع الناس بحسن الخلق، أن تهش وتبشى في وجه أخيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذه أيضا من العطاء ومن النفقات. والعطاء الأجود والألطف والأعذب والأرقى والأقوى ثوابا عند الله جل في علاه عطاء العلم. فهذه صدقة، صدقة جارية لا تنقطع بحال من الأحوال. أنت إذا كنت ممن سد خلة أحد في وقت ما، فإن من سد خلة أو جهل إنسان يبقى معه هذا العطاء إلى يوم القيامة. إذا تعلم علما دقيقا فعمل به فعلمه لغيره، والثاني علمه لغيره، والثالث علمه لغيره، يبقى إلى يوم القيامة مداد حسنات. فهذا جود وعطاء أفضل العطاء على الإطلاق، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وفي السنة الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لأربعة نفر، انظر إن الناس عند ربهم يتفاوتون بالمال والعلم، والعلم خير من المال، وكلاهما يصل به الإنسان إلى مرتقى عند ربه جل في علاه، والعلم أجود كما قلنا وأرقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، رجل أو قال رجل آتاه الله المال والحكمة، فهو يسلط هذه الحكمة يعني العلم، رزقه الله المال ورزق مع المال العلم، فهو يسلط الحكمة العلم على المال فيسلطه على هلكته فيما يرضي الله جل في علاه. فهذا العطاء كما قلنا عطاء الزكوات، ثم بعد ذلك يعقبه بعطاء الصدقات أو النافلة والمستحبات، وهذا أفضل ما يعطى لوجه الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، الزكوات. كما سنبين أن البخل كل البخل أن تمنع الزكاة، والعطاء كل العطاء أن تعطي الزكاة، وسنبين الفرق بين العطاء وبين البخل. فأما من أعطى يعني الزكوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أنفق نفقة صغيرة عند الله جل في علاه فإنها تربو عند ربه جل في علاه بعشرة أضعاف، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، وكل ذلك يدور مع الإخلاص. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن سعيكم لشتى تتفاوتون، فأما من أعطى واتقى. هنا لما عطف التقوى على العطاء كأنها ملازمة له، لما؟ من تعريف التقوى تعرف لما عطف التقوى على العطاء. العطاء عبادة، وهذه العبادة لتقع موقع القبول عند الله جل في علاه لابد فيها من تقوى، وهذه التقوى هو توفر الشرطين: توفر الإخلاص مع متابعة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. التقوى كما قلنا لها تعريفات كثيرة، من أهم هذه التعريفات أن تعبد الله جل في علاه على نور من الله، يعني على بصيرة، يعني على علم. أن تعبد الله على نور، وهذه البصيرة لا تكون إلا من كتاب وسنة وإخلاص. أن تعبد الله على بصيرة، على نور من الله، ترجو ثواب الله، إخلاص. كأنه يقول تعطي، تعطي كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو أعطيت من لا حبده الشرع ومن لا فتح له الباب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعت الشيء في غير موضعه، كما سنبين. ليس كل عطاء يكون محمودا ممدوحا عند ربه دل في علاه. فالتقوى هنا تضبط لك مكان تضبط لك مكان العطاء وموضع العطاء، وأيضا كيف يقع موقع القبول عند الله دل في علاه. فعلى نور، على بصيرة، ثم بعد ذلك ترجو ثواب الله، أي لا تعطي للرياء ولا للسمعة ولا للمحمدة ولا للوجاهة عند الناس ولا للأجر الذي والمثوبة التي ستأتي كالهدية أو الهبة المثاب عليها، لا، تعطي لله ترجو ثواب الله جل في علاه. يبقى إذن أعطى واتقى، يعني مع العطاء هو يتقي الله في العطاء، لا يمن ولا يؤذي الناس، لأن الله جل وعلا بين أن أسوأ العطاء العطاء المصحوب بالمن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمنان منبوذ عند ربه جل في علاه، جاحد من عائم ربه جل في علاه، يريد نفسه ولا يريد ربه جل في علاه. فالتقوى تمنع من الأذى من المن، والتقوى تمنع من الرياء ومن السمعة. من أعطى لله وضعت عند الله أنها لله، ومن أعطى للناس فلا بد أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل أعطى ليقال متصدق، منفق، كريم، جواد، يقول له الله جل في علاه: وقد قيل، وليس له عند الله من شيء، جعل أعماله هباء منثورا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هو أعطى واتقى، واتقى كما قلنا وفر الشرطين الإخلاص وأيضا الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بالحسنى. اختلفت وتبينت أقوال أهل العلم من المفسرين في قول الله تعالى وصدق بالحسنى. قال ابن عباس: صدق بالحسنى بالخلف من الله جل في علاه. وفي رواية قال: صدق بالحسنى يعني بلا إله إلا الله. وقال مجاهد: صدق بالحسنى يعني صدق بالجنة. وقال بعضهم: صدق بموعود الله جل في علاه. فأما من أعطى واتقى، هذا وصل إلى درجة قيمة عند ربه جل في علاه، ولا بد أن يصاحبها: وصدق بالحسنى. إذا قلنا بقول ابن عباس وصدق بالحسنى يعني بالخلف من الله جل في علاه، هذا هو اليقين. من أحسن الظن بربه جل في علاه ما أنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أخلف الله عليه في الدنيا خيرا منها وثبت له الأجر في الآخرة، كما في الصحيح أن الله وكل ملكين يأتيان للرجل المنفق والرجل الممسك، فكل منهم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فمن صدق بأن الله جل وعلا سيخلف عليه واستيقن قلبه بذلك، فما أنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أخلف الله عليه أضعافا مضاعفة. والدلالة على ذلك أيقن الناس في ربه جل في علاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يسأل عن الشاة، فقالت: ذهبت الشاة وبقيت الذراع، على أنك لن تأكل إلا الذراع وأنت تحب الذراع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لها المسار، يبين لها أن هذه سيخلف عليك أكثر وأضعاف مضاعفة ويثبت الأجر. قال: لا، بل قولي ذهبت الذراع، لأننا لاستفدنا بها، ما تصدقنا بها، بل قولي ذهبت الذراع وإيش وبقيت الشاة، بقيت الشاة رزقا في الدنيا وبقيت أجرا عند ربنا جل في علاه. وصدق بالحسنى يعني بالخلف من الله جل في علاه ما نقص مال من صدقة. والمجرب يرى ذلك، فقط ألا يجرب ربه جل في علاه، يستيقن في موعود الله جل في علاه وينفق، وحتى لو أنفق ماله عن بكرة أبيه أقسم بالله ثم أقسم بالله غير حانس أضعافا مضاعفة تأتيه بركة وكثرة، لا بركة فقط، حتى لا يحسب أحد أنه إذا أنفق ألفا يأتيه البركة في الألف الأخرى، لا والله، لو أنفق ألفا يأتيه البركة مع الكثرة، آلاف والبركة في هذه الآلاف. وصدق بالحسنى يعني صدق بالخلف من الله جل في علاه، ما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه جل في علاه. قال ابن عباس أيضا: وصدق بلا إله إلا الله. هذا كلام متين، لما؟ لأنه إذا تعبد، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يفرد بالعبادة إلا الله، لا يتصدق إلا من وجه الله، لا يخاف إلا الله جل في علاه، لا يتعبد إلا لله، لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله. فصدق بالحسنى يعني صدق أنه لا يستحق أحد أن توجه قلبك ونيتك وإخلاصك له إلا الله جل في علاه. فأعطيت وتصدقت لأنك تصدق بلا إله إلا الله، تعلم أنه لا يستحق أحد أن توجه له هذه العبادات إلا الله جل في علا، وهذا أيضا حق. وأما قول مجاهد فأما من أعطى واتقى، أعطى من فضل ماله واتقى، تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص لله جل في علا وصدق بالحسنى، يعني صدق بالجنة، يعني مثوبة هذا العطاء، مثوبة هذه الصدقة، كما تصدق يتصدق الله عليك، فتصدقت بالمال يتصدق الله عليك بإيش؟ بالجنان، بالفردوس الأعلى. ومصداق ذلك من كلام الله جل في علاه، قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أتى بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالقرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم النظر لوجه الله جل في علاه، فأتى بالتفسيرين، وصدق بالحسنى قال بالجنة كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بالحسنى يعني بالجنة، مثوبة العطاء، مثوبة الصدقة، مثوبة النفقة لوجه الله الكريم الجنة، ومستقر الجنة بجوار الرب جل في علاه صباح مساء ينظرون إلى وجه الله الكريم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال أيضا غيره: وصدق بموعود الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة، فقد وعد الله جل في علاه أنه يجازي الحسنة بعشرة أمثالها، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه. صدق بموعود الله أن السيئة بمثلها، من صدق بموعود الله وأعطى على هذا التصديق فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، هذا كلام كبير في العقيدة، ونحن قلنا لا ندخل في الفقه ولا في العقيدة، هو في التفسير. فسنيسره لليسرى يعني سنهيئ له طريق اليسر، طريق اليسر، نيسر له سبيل الطاعة، نيسر له سبيل الإنفاق، نيسر له سبيل العلم، نيسر له سبيل العبادة، نيسر له الضرب الذي يصل به إلى ربه جل في علاه، بانشراح الصدر وانفتاح القلب ورفقة الصلاح الذين يسيرون على الدرب. فنيسر فسنيسره ليسرى، ترى المرء يريد وجه الله جل في علاه وأراد بذلك أو بطاعته أو بعلمه أو بعبادته أو بنفقته وجه الله، يفتح له كل باب الله جل في علاه، كل باب للطاعة، فيلجي المرء فيه كأنه كالريح المرسلة، وهذا توفيق الله جل في علاه وفضل الله، يؤتيه من يشاء، يدفع دفعا إلى رضا الله جل في علاه. ولذلك استنبط السلف قاعدة مهمة جدا: الحسنة تنادي على أختها، فتأتي الحسنة بحسنات، هذا إن كان مخلصا. وقد قال شيخ الإسلام كلاما نفيسا من ذهب يكتب على الصدر إن صح ذلك، أنه قال: من أتى بالحسنة فلم تجر الحسنة حسنات فليعلم أن نيته مدخولة. من أتى بالحسنة فلم تجر الحسنة حسنات فليعلم أن نيته مدخولة. لما؟ قال: إن الله شكور، الله جل في علاه شكور، من أعطى واتقى حقا لله جل في علاه لابد للعطاء أن يجر عطاء وعطاء وعطاء. لما؟ لأن الله يشكر للذي أتى بالحسنات بحسنات أخرى، يفتح له الأبواب. ولذلك قال الله جل في علاه: فسنيسره لليسرى، نفتح له كل الطرق للخيرات، تراه لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يفعل إلا ما يرضي الله، لا يحب إلا لله، لا يبغض إلا لله، لا يعطي إلا لله، لا يمنع إلا لله، كل ذلك من تيسير الله جل في علاه. فصباحه لله، ليله لله، نهاره لله، كلامه لله، عمله لله، فسنيسره لليسرى، حتى العادات تنقلب معه هو عبادات، لأن الله يذكره ويبعث في قلبه أن ينتوي في هذه العادات أن تكون لله جل في علاه. كما قال سلفنا الصالح، قال ابن مسعود: والله والذي نفسي بيدي إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب النوم أنه يستريح ليقوم لليل، ليقوم لذكر الله، ليقوم لإغاثة الملهوف، ليقوم للنفقة، ليقوم ليعمل لله جل في علاه. فمن وجد فيه النشاط لطاعة الله جل في علاه، ومن وجد فيه النشاط لعبادة الله جل في علاه، للنفقة، للعلم، للعبادة، فليعلم أنه ميسر لما خلق له كما سنبين. فسنيسره لليسرى، نهيئ له الطرق التي يسير عليها وتكون اليسر كل اليسر، حتى يصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم أتى بالقسم الثاني: إن سعيكم لشتى، الناس قسمان، قسم سعيد وقسم سعيد تقي وقسم شقي بئيس. وأما القسم الثاني وصفه كما بيّن الله جل في علاه: وأما من بخل واستغنى. نعوذ بالله، البخل خلق مذموم، لا يمكن لمؤمن أن يتحلى بمثل هذا. والناس يحسبون أن البخل أن الإنسان من منع النفقة، كل من منع النفقة فهو بخيل. لا والله، حتى نضبط المسألة ولا ندخل في الإجحاف، لا غلو ولا جفو، فكل بخيل قد منع الزكاة. من منع زكاة ماله فهو بخيل، ومن لم يمنع زكاة المال فليس ببخيل. توافقون؟
هذه خفية عن كثير من الناس. البخل بحق حتى لا يكون غلو ولا جفو. من أدى زكاة مالي فليس ببخيل ولو منع بعد ذلك فضل المال ولم يعطي حتى السائل. هذا فيه نوع ذم، فيه نوع ذم، لكن لا يوصف بالبخل. البخل المحيط بالإنسان هو أن يبخل بما وجب عليه. توافقون؟ عندك فيصل؟ هات. أحسنت، ولا فضة فوق، لكن مش هو ده فاصل النزاع، لكن حقا دليل، لأنه قال ما تقرب إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله الفرض، والفرض هنا في المال إيش؟ الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة على الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أدى الزكاة فقد أدى ما أحبه الله جل في علاه، فكيف يوسم ويوصف بالبخل؟ هذا من نوع نظر. نريد فصل الخطاب. دكتور طالب فيه؟ ما هذا الجمال يا دكتور طالب؟ رفع الله أهل الطب من أجلك. نعم صحيح. الحديث الذي في الصحيحين جاء رجل ثائر الرأس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سألوا عن الإسلام قال الصلاة ثم قال الزكاة، الزكاة المفروضة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق، قال والله لا أزيد. فلو كان بخيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البخل من أذم ما يكون من الأخلاقيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء أو كثيرا ما يدعو ويقول وأعوذ بك من الجبن والبخل. فلو كان منع المال الذي فوق الزكاة بخلا لاتهمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البخل ولعلمه ألا يبخل. وهذا نص في النزاع. لا فض فوق. نعم. وهناك دليل آخر عملي فعلي. ها؟ أحسنت، بس هذه على العموم، يعني دي ممكن يبقى فيها تعارض نجيب عنها إن شاء الله. ها؟ باشمهندس فيه؟ لا مش نفس الدليل ده، هو ده دليل في النزاع أيضا. أحسنت. حديث هند عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية مسيك أو مسيك بيمسك على المال يعني، رجل شحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على أن قالت رجل شحيح. طب لما رجل شحيح أصبح بخيلا؟ لما؟ ها؟ أحسنت، لأن نفقة الزوجة واجبة ونفقة الأولاد واجبة، ولذلك قال لها خذي من ماله وولدك بالمعروف، خذي من ماله وولدك بالمعروف، خذي من ماله وولدك بالمعروف. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البخل لا يكون إلا من منع الواجب عليه، من منع الزكاة أو الواجب عليه الذي يجب عليه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث إليه الحجاج بن يوسف الثقفي قال مالي أرى أعناقا تتوق أو تتشوق إلى الإمارة. فقال والله ما لنا وللإمارة، يعني لو عرضت علينا أبيناها، بل عرضت علينا وقد أبيناها. ثم قال والإمارة لا يكون لها إلا شجاعا مقداما كريما جوادا ليس ببخيل. على مين هو يقول هذا الكلام؟ غمزا على ابن عمر. قال ما رأيت أجدع ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الشواهد. ثم لما تكلم على الكرم والبخل قال وما رأيت بخيلا قد أدى زكاة ماله. فبين أن من أدى زكاة المال ليس ببخيل، وهذا كلام رصين من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحد لنا حدا للبخل. فالبخل كل البخل، حتى لا تظلم الناس، من منع زكاة المال فهو البخيل. أما من منع النفقة عن السائل ففيه نوع ذم لكن ليس ببخيل. قال وأما من بخل، بخل بالعطاء، بخل بالمال الذي أعطاه الله جل في علاه. لماذا؟ لأنه كنود، لأنه جحود، لأنه لا يشكر ربه جل في علاه، لأنه من باب الشكر للنعائم أن تؤديها لأهلها. وأما من بخل واستغنى، ركب الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة، لم يؤدي الفريضة ولم يؤدي الزكاة، وركب الذنب بأنه استغنى عن ربه جل في علاه، وهو أفقر ما يكون لله، وهو أحوج ما يكون لله جل في علاه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنت تستغنى عن ربك، أنفاسك لا تكون إلا بالله، نومك لا يكون إلا بالله، اليقظة لا تكون إلا بالله، النفقة لا تكون إلا بالله، المال الذي يدخل لك لا يكون إلا بالله جل في علاه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالجنة، كذب بموعود الله جل في علاه أن يخلف الله عليه. فالبخيل يمسك ولا يعطي ماله يخشى ألا يخلف الله عليه هذا المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن فالعطاء ممدوح والبخل والشح مذموم، لكن لا بد من ضوابط. ليس كل عطاء يكون ممدوحا محمودا، وليس كل بخل يكون مذموما مشؤوما. فالعطاء الذي هو العطاء في موضعه يكون ممدوحا محمودا. إذا كان العطاء للفقراء، إذا كان العطاء من العلم لطلبة العلم يكون محمودا، وإن كان العطاء لمن لا يستحق من الفجور والفسق ويأخذ المال ينفقه على المتع والشهوات، يأخذ المال يعني ما ينفقه فيما يرضي الله جل في علاه، فهذا وضع الشيء في غير موضعه، أو النفقة في إسراف ومخيلة فهي في غير موضعها أيضا، ولا يكون العطاء هنا ممدوحا، كما قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى في عطاء العلم العطاء المعنوي لابد له من ضوابط، أنت تضيع العلم إن وضعته في غير موضعه، وهذا كثير كما قلنا، ضربنا أمثالا كثيرا على ذلك بمالك والشافعي وشعبة والأعمش وغير هؤلاء. فإن الشافعي لما نزل مصر قالوا له تألف الناس لا تتكلم بمثل هذه العلوم، قال أنثر الدرر وسط سارحة النعم، يعني هذا العلم يذهب إلى أصحاب الهمم العالية، يذهب إلى من يستحقه. وأيضا الأعمش كان يسير في الأسواق بين الباعة فيقولون حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتشوق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنثر الدرر أو أقلد الخنازير اللؤلؤ، هذا ما قاله الأعمش. أما مالك فوضحه إيضاحا أفضل من ذلك، أنه لما جاءه الرجل يسأله فلم يجبه وأعرض عنه، قال تعرض عني وأسألك مسألة العلم، أما تخشى أن يلجمك الله بلجام من النار يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك نحي نفسك عني، ائتني بمن يعقل عني الجواب ثم حدثني باللجام. ولذلك هناك حديث وأثر فيه بعض الضعف، لكن المعنى صحيح، أن من أعطى العلم لغير أهله فكأنما قلد الخنازير اللؤلؤ. وأيضا البخل والشح يكون مذموما في حالات، ممدوحا في حالات، أن تمسك بالمال عن السفيه هذا يكون فيه المدح ولا يكون فيه الذم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى يعني نفتح له الطريق إلى الضلال، بل ونسيره في طريق الضلال ونغلق عليه أبواب الهداية. ترى الرجل يقول أسعى بجد جاهدا لأن أتعبد لله جل في علاه في جماعة وما أرى نفسي موفقا لذلك، أسعى لأقوم الليل ولا أقوم حتى أصلي لله في الليل، أسعى لأنفق فنفسي تجب عن الإقدام على النفق، أسعى لأن أتكلم بخير وسط الناس أو أمنع الغيبة عن الناس ولا أوفق في ذلك. هذا الذي منع الله عنه الخير يسره للعسرة، ليس ظلما من الله، لأن الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة ربك ليس بظلام للعبيد، إن الله ليس بظلام للعبيد، قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، لكن هذا يستحق، هذا الرجل الضال يستحق الضلال، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لذلك لما زاغ أزاغه الله جل في علاه ففتح له باب الضلال وأغلق عليه باب الهداية وجعل له باب الغواية، فمكن الشيطان منه ومكن نفسه الخبيث منه ولم ييسر له طريق الهداية لأنه ما أحب طريق الهداية. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله أرأيت العمل هل فيما مضى جفت به المقادير، هل فيما مضى أم هو مبتدع؟ قال هو مبتدع. قال ففيما العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، أو قال يا ابن الخطاب اعمل، فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل عامل ميسر لما خلق له. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، نعوذ بالله من الخزلان. وجاء شبان للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل هل فيما مضى أم هو أنف، يعني يستأنف لابد مستجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقالوا يا رسول الله أفنتكل على كتابنا، يعني على ما كتب؟ فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال الشبان ما قال أحد من العلماء أو قال أحد من طلبة العلم، هذا الحديث يشير إلى أن حل قضية القضاء والقدر في هذا الكلام. فقال الشبان الآن نجتهد، الآن نجتهد. علموا أن معرفة القضاء قد فرغ ربنا من العباد يجعل الإنسان يجد ويجتهد، لا يتكل ولا يرتكز على الكتاب، يعلم أنه إذا يسر له طريق الهدى وليل نهار تراه يتعبد لله جل في علاه، يتطلع إلى ما عند الله، فهذا الذي خلقه الله لليسر فيسر له اليسر ويسر له دار السعادة. نسأل الله جل في علاه أن نكون من هؤلاء الذين يسر الله لهم دار السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم نتكلم بالتفصيل على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن سبب نزول الآية أو الآيات هذه هو فعل أبي بكر، وهذا سنأتي به بالتفصيل بإذن الله عن أبي بكر وتفصيل الكلام على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه.